بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، ذكرنا قسم من الرواية في الأمس، قال: الرابعة كثرة البكاء من خشية الله، يبنى لك بكل دمعة بيتا في الجنة، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك، والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصوم فثلاثة أيام في كل شهر، خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره، وأما الصدقة فجهدك حتى يقال أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بقراءة القرآن على كل حال. نكمل الرواية: وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كل وضوء وصلاة، وعليك بمحاسن الأخلاق فاركب آخر شيء يعني ذلك وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، وعليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. خب، كان الكلام فيما سبق في المسائل الثلاث التي عرضناها سابقا، ووصل بنا الكلام إلى المسألة الأخيرة، وهي ما لو فرضنا حصول التلاحق للشهود في مقام الشهادة، بمعنى أنه لم تجتمع الشهود قبل الدخول لمجلس الحكم، ولم يجتمع الشهود حال إقامة الشهادة أصلا، بل أتوا متلاحقين، بحيث أتى الأول فشهد وما برح أن انتهى الأول إلا وأتى الثاني وشهد، بحيث اتصلت شهادة الثاني بشهادة الأول، وهكذا لم ينتهي الثاني حتى أتى الثالث، ولم ينتهي الثالث حتى أتى الرابع، فحصل عندنا تلاحق في مقام الشهادة، بحيث لم يجتمع الأربعة قبل الدخول إلى مجلس الحكم، بل لم يجتمع الأربعة حال إقامة الشهادة، فحال إقامة الشاهد الأول شهادة ما موجود الثاني ولا الثالث ولا الرابع، غايته أنه لم يحصل تراخي في مقام أداء الشهادة، بحيث اتصلت شهادة أحدهما بالآخر. فهل هذه الشهادة مجزية أو غير مجزية؟ هل هذه الشهادة كافية أو غير كافية؟ يقول المصنف: لابد أن نعرض هذه الحالة وهذه الصورة على القولين اللذين ذكرناهما بالأمس، فتارة نبني على اشتراط اجتماع الشهود دفعة قبل الدخول في مجلس الحكم كما ذكرنا بالأمس، فتارة نبني على أنه يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة، فبناء على هذه النظرية يقول المصنف الشارح: لا إشكال ولا شبهة أنه لا تقبل الشهادة المتلاحقة بالأولوية، وبيان الأولوية هو أن يقال إذا اشترطنا حضور الشهود في مجلس الحكم دفعة، بحيث لو لم يحضروا دفعة حتى ولو أقاموها مجتمعين لا تقبل شهادتهم، حتى البناء على المسلك السابق يقول حتى لو كانوا مجتمعين حال الإقامة لا يكتفى، فما بالك إذا ما اجتمعوا لا في مجلس الحكم دفعة ولم يجتمعوا حال الإقامة دفعة، فمن باب أولى أنه لا تقبل لا تقبل شهادتهم. فالمسلك القائل بأنه يشترط اجتماع الشهود في مجلس الحكم دفعة، في هذه الصورة أصلا لم يتحقق اجتماع في مجلس الحكم، بل أرقى لم يحصل اجتماع حتى حال الإقامة، فمن باب أولى أنه لا تقبل شهادتهم. إذن لا إشكال ولا شبهة أنه على المسلك الأول الشهادة المذكورة شهادة باطلة لا تقبل، واضح للأولوية، لأنهم حتى لو اجتمعوا حال الإقامة ولم يجتمعوا في الحضور لمجلس الحكم لا تقبل شهادتهم، فما بالك إذا لم يجتمعوا حتى في حالة الإقامة، واضح الأولوية. فإذا هذه الأولوية مقتضاها أن هؤلاء الشهود لا تقبل شهادتهم. الكلام كل الكلام بناء على المسلك الثاني، لو قلنا بأنه لا يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة، ما نشترط هذا الشرط، وقلنا بالأمس أنه لا دليل على هذا الشرط، فهل تقبل الشهادة المتلاحقة أو لا تقبل الشهادة المتلاحقة؟ هنا يقول الماتن الشارح، يعني يوجد عندنا احتمالين، احتمال لعدم القبول واحتمال للقبول. أما الوجه في عدم قبول الشهادة المتلاحقة هو عدم اجتماع الشهود حال الإقامة قبل أن يدلوا ماذا بشهادتهم، لم يجتمع الشهود الأربعة في حال ماذا؟ لم يجتمع الشهود الأربعة في ماذا؟ في إقامة الشهادة، إذ في زمان شهادة الأول لم يوجد الثاني والثالث والرابع، إنما أتى الثاني بعد انتهاء الأول، وإنما أتى الثالث بعد انتهاء الثاني، وإنما أتى الرابع بعد انتهاء الثالث، فلم يجتمع الأربعة حال إقامة الشهود، وحينئذ نقول هذه الشهادة المتلاحقة غير مقبولة لعدم ماذا؟ تحقق شرط الاجتماع حال الإقامة. هذا احتمال. احتمال آخر يقال لا، يقال هذه الشهادة المتلاحقة تقبل، لأنه لا توجد عندنا آية أو رواية تقول لا بد من اجتماع الشهود حال الإقامة. من وين هجب نحن مطلع؟ هذه الكبرى غير تامة، إنما نشترط ذلك ومن اشترط ذلك، إنما ذكر ذلك من باب أن هذا طريق لعدم حصول التراخي في الشهادات. فالفقهاء الذين يقولون على الشهود أن يجتمعوا حال إقامة الشهادة ليس مرادهم الموضوعية في هذا الشرط، بل مرادهم أنه لا تأخير في حد، لكي لا يحصل التأخير كما ذكرنا سابقا في مقام إدلاء الشهادة، فلكي لا يتحقق التأخير في مقام إدلاء الشهادة ولكي لا يتحقق التراخي في مقام أداء الشهادة، ذكر الفقهاء أنه ماذا؟ أنه يشترط اجتماعهم حال إقامة الشهادة. فالنكتة تمام النكتة هو عدم حصول التراخي في مقام أداء الشهادة، وفي الفرض لم يحصل تراخي في مقام أداء الشهادة، لأنه إنما شهد الثاني بعد انتهاء الأول، فالفورية العرفية موجودة في مقام أداء الشهادة، وحينئذ لا يضل هذا التراخي، لا يضر هذا ماذا؟ لا يضر عدم الحضور في ماذا؟ في عدم اجتماعهم حال الإقامة. إذن إنما نشترط الاجتماع حال الإقامة لكي لا يحصل تراخي في مقام الأداء، والمفروض أنه في المقام لم يتحقق تراخي، فلا مانع من قبول هذه الشهادة. إذن خلاصة المطلب، نتيجة أن هكذا نقول، الناس جاءوا متأخرين فنعيد بسرعة، فنقول أصل المطلب الذي عندنا في المقام أنه لو فرضنا أن الشهود لم يجتمعوا في مجلس الحكم دفعة ولم يجتمعوا حال إقامة الشهادة، بل أتوا متلاحقين بحيث أتى الأول فشهد، فما انتهى الأول إلا ودخل الثاني، ما انتهى الثاني إلا ودخل الثالث، ما انتهى الثالث إلا ودخل الرابع، فلم يجتمعوا لا في مجلس الحكم ولا حال الإقامة، فهل هذه الشهادة المتلاحقة بحيث لم يحصل تراخي بي في مقام الأداء بين الشهادات مقبولة أو غير مقبولة؟ قلنا يوجد عندنا مسلكين أمس ذكرناهم، المسلك الأول القائل بشرطية اجتماع الشهود في مجلس الحكم قبل أداء الشهادة يشترط، فبناء على هذا المسلك هذه الشهادة المتلاحقة غير مقبولة، لأنه لم يتحقق الاجتماع في مجلس الحكم. بل نقول بالأولوية، لأن الذي ذكرناه بالأمس مبنى الأمس قلنا حتى لو اجتمعوا حال إقامة الشهادة ولم يجتمعوا في الحضور شهادة غير مقبولة، فما بالك في مقام أصلا لم يجتمعوا في الحضور ولم يجتمعوا في مقام أداء الشهادة، فالشهادة تكون غير مقبولة. أما بناء على المسلك الآخر وهو أنه لا يشترط اجتماعهم في الحضور في مجلس الحكم، فهنا يوجد احتمالين. الاحتمال الأول أنه لا تقبل هذه الشهادة المتلاحقة، والوجه في عدم القبول أن الشهود لم يجتمعوا حال الإقامة. والمسلك والاحتمال الثاني هو ماذا؟ هو أنه لا دليل على أنه يشترط اجتماع الشهود حال الإقامة، المهم هو عدم حصول التراخي في مقام الأداء ولم يحصل التراخي في البين. قال: ويتفرع عليهما على القولين، أي قول القول أنه يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة وعدم الاشتراط، هي القولين اللي ذكرناها بالأمس. ويتفرع عليهما ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير، ففي مقام أداء الشهادة لم يحصل التراخي بل حصلت الفورية العرفية، لكن لم يجتمعوا لا في مجلس الحكم ولا حال إقامة الشهادة، ما في اجتماع أصلا، بحيث لم يحصل التأخير. فعلى الأول له الاشتراط، اشتراط الحضور في مجلس الحكم دفعة، فعلى الأول يحدون هنا بطريق أولى، لأنهم لم يجتمعوا لا في الحضور المجلس ولا في حال إقامة الشهادة. وعلى الثاني على بناء على عدم اشتراط حضورهم في مجلس الحكم دفعة يحتمل القبول وعدمه. لماذا هذا الاحتمال؟ نظرا، هي نظرا لفونش مشوش، أولا سيشير إلى احتمال العدم ثم سيشير إلى احتمال القبول، هي نظرا إشارة إلى احتمال عدم القبول، لف ونشر مشوش. قال: نظرا إلى فقد شرط الاجتماع حال الإقامة دفعة، وفي هذه الصورة لم يجتمعوا حال الإقامة، فحينئذ لا تقبل شهادتهم. وانتفاء هذا دليل القبول، دليل أنه تقبل شهادتهم، وانتفاء العلة الموجبة للاجتماع، لا دليل على أنه العلة التامة بما والموضوعية التامة لماذا للاجتماع حال الإقامة، إنما نشترط ذلك لأجل الغاية الرئيسية هو ماذا؟ عدم حصول التراخي في مقام الأداء، وفي مقامنا لم يحصل التراخي في مقام الأداء. يقول: وانتفاء العلة الموجبة للاجتماع، ما هي العلة الموجبة للاجتماع؟ لماذا نقول بالاجتماع؟ وهي تأخير حد القاذف كما تقدم بالأمس، فإنه لم يتحقق هنا. يعني العلة التي تدعوهم تدعو الشهود للاجتماع لكي لا يحدون حد القاذف، لكي أنه لا تأخير في حد كما تقدم، فالعلة التي أوجبت اجتماع الشهود هو أنه لكي يرفعون عن نفسهم حد القذف كما تقدم بالأمس، لأنه لو شهدوا الثلاثة ربع ما جاء يحدون الثلاثة كما تقدم بالأمس. وهذه العلة قد تحققت في المقام، لأنه بمجيء الثاني بعد الأول مباشرة ارتفع عن الشهود الحاد، واضح. وهذا الرأي وهو والرأي المعروف الآن بين المتأخرين أنه هذا الشهادة المتلاحقة مقبول، المهم أنه لا يحصل تراخي في مقام أداء الشهادة. وحيث هم شرحنا أمس بينا، وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه، بينا بالأمس بأنه لو جاء الثلاثة مثلا وشهدوا وانتهوا من الشهادة والرابع بعده لم يأتي، بعده في الطريق، الوقت زحمة في الشوارع، واضح ما وصل، يحدون الثلاثة حد القذف ولا ينتظر الإتمام كما تبين بالأمس. يقول: وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه إما مطلقا، إيش قصده مطلقا؟ هذا الآن سيشير إلى مطلب شرحناه أمس، إنه لو فرضنا أن الثلاثة شهدوا والرابع تأخر، هاي الثلاثة يحدوا كما تقدم بالأمس، الرابع وش يسوون فيه؟ الرابع إذا جاء فنقول إذا شاف رفقات يحدنهم ويفهم يسكت المفروض لا يتكلم بعد فيسكت، إذا سكت ليس عليه شيء. أما إذا شهد فإنه أيضا يحد معهم لأن شهادته غير مقبولة. خب هالثلاثة ليش لماذا يحد هالثلاثة؟ يحدون هؤلاء الثلاثة لعدم اجتماع شرائط ماذا؟ الشهادة. قال وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه إما مطلقا أو مع التراخي، ليش هالترديد؟ إما مطلقا أو مع التراخي، ليش هالترديد؟ ليش يتردد الشهيد الثاني؟ عالم ما يتردد، الشهيد الثاني عالم لا يتردد. شلون يعني؟ شلون؟ مطلقا هي إشارة إلى شنو؟
نعم.
يعني مطلقا الآن المطلب اللي أشرنا إليه سواء حصل التلاحق أو لم يحصل التلاحق، عندنا مسلكين، مسلك يقول متى ما فرضنا أن الشاهد شهد وبعد لم يحضروا في مجلس الحكم دفعة أو لم يجتمعوا حال الإقامة سواء أتى بعده الشاهد الثاني لحقه الثاني أو لم يلحقه الثاني يحد مطلقا، يحد حصل التراخي في مقام أداء الشهادة أو لم يحصل التراخي في مقام أداء الشهادة، فهي مطلقا إشارة إلى أنه إذا فرضنا أننا نبني على المسلك القائل بأنه ليس الشرط فقط هو حصول التراخي أو عدم الحصول، الشرط هو الاجتماع في مجلس الحكم، فهذا الشاهد الأول أو الثلاثة يحدون لأنه ماذا؟ لم يجتمعوا في مجلس الحكم دفعا. نعم في مثالنا الرابع، ولهذا قال وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحاب، أما مطلقا يعني مع التراخي وعدم التراخي في مقام الأداء سواء قلنا بالتراخي أو لم يتراخي ما دام ما اجتمعوا في مجلس الحكم يحد، أو لا أو نقول لا أو نقول أن الشاهد الأول يحد بناء على المسلك الآخر وهو أنه مع خصوص التراخي في مقام أداء الشهادة. هي مطلقا كيف نفسر مطلقا؟ دائما إذا رأيت في الشيء ثاني مطلقا لا بد تشوف اللي عقبه ولا قبل عشان تفسر العباره، مو تجيبها من كيسك المبارك، واضح؟ على كيفك تجيب من عقلك. فهنا ببركه قوله او مع التراخي نقول مطلقا يعني مع التراخي او عدم التراخي. وش عن التراخي؟ يعني التراخي في مقام اداء الشهاده. خب هل شرحناها الان قبل قليل؟ لا مساله التراخي وعدم التراخي اثناء اداء الشهاده. نعم يقول فإن جاء الآخرون بعد ذلك، فإن جاء الآخرون بعد ذلك وشهدوا حدوا أيضا. ليش حدوا؟ لفقد شرط الشهادة. قال ولا بل يقول فإن جاء الآخرون بعد ذلك وشهدوا حدوا أيضا لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق. ليش؟ لأنه يشترط في الشهادات الأربع إما أن تجتمع في مجلس الحكم أو نقول يشترط لها أقل عدم التراخي في مقام أداء الشهادة، وهذا الشرط مفقود بالنسبة إلى السابق بالنسبة إلى اللاحق كالسابق. قيمة تتمات مسألة أمس، لا يوجد عندنا مطلب جديد. خب الآن المطلب الجديد، شوف هاي أمس مثلا أمس كانوا بعض الطلبة غايبين، الآن ما يدروش قاعد صاير، صحيح؟ تدري وش صاير؟ فيصير خلل في فهم المطلب، يعني لأن مطلب أمس مرتبط مطلب ماذا؟ مطلب اليوم. الذي يغيب لابد أن أما أنه يسمع الدرس مال قبل ما يحضر الدرس أو أنه ماذا؟ أنه يتابع في وين إحنا وصلنا وين ما وصلنا وكذا، وإلا يصير خلل لأنه الآن مطلب هذا مطلب مرتبط مطلب أمس، فمطلب اليوم إذا ما اتضح مطلب أمس يصير عندنا ماذا؟ عندنا غير وضوح في مطلب اليوم، أو أنا أضطر أني أنا أكرر 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 فيصير عندنا خربطة، فحافظوا على الحضور. خب المطلب الجديد البحث عنوانه الجديد مسقطات حد الزنا، يعنون في كلماتهم بمسقطات الحد. المسقط الأول الذي يقع الكلام فيه هو تقادح أو تقادم الزنا، والمراد من ذلك بأنه لو فرضنا بأن الزنا الذي شهد عليه من قبل الشهود قد حصل في الزمان السابق قبل سنة مثلا، فأتى الشهود وشهدوا بأن فلان زنى قبل سنة، فالزنا الذي قد وقعت الشهادة عليه متقادم في الزمان السابق، وأداء وإقامة الشهادة الآن، فحصل فاصل بين الشهادة وبين ماذا؟ وبين الفعل المشهود عليه وهو الزنا، حيث أن الشهود شهدوا أن فلان زنى قبل سنتين، قبل 5 سنوات، قبل سنة، فهل هذه الشهادة مقبولة أو لا؟ فهل تقادم الزنا، كون الزنا قد حصل متقدما، تقادم يعني من زمان قدم يعني 2 سنين 3 4، فهل هذا يجرح ويسقط الشهادة فيسقط الحد أو لا؟ يقول المصنف بأنه تقادم الزنا لا يضر متى ما تحققت الشهادات الأربع من الشهود، فإنه هذه الشهادة تقبل، ولا دليل على أن هناك مانع من قبول الشهادة يسمى تقادم الزنا، فلا دليل على ذلك. فمتى ما شهد الشهود على هذه الواقعة فإنه هذه الشهادة مقبولة. والدليل على ذلك، يعني ما هو الدليل على أن تقادم الزنا لا يضر بصحة الشهادة؟ ذكر الماتن الأصل، قال للأصل، فما هو مراده من الأصل؟ هنا الأصل يحتمل فيه عدة احتمالات، تارة نفصل الأصل بالأصل اللفظي، وتارة نفصل الأصل بالأصل العملي. أما بلحاظ الأصل اللفظي فإن مقتضى إطلاق أدلة قبول الشهادة في الزنا، مقتضى الإطلاق هو القول بعدم شرطية أن تكون الشهادة على زنا، لم يحصل فيه التقادم، إذ أن مقتضى الروايات الكثيرة الدالة على أن الشهادة على الزنا مقبولة لم تأخذ في مقام قبول هذه الشهادة شرطية أن لا يكون الزنا المشهود عليه متقادم، فلو كان هذا شرطا لوجب على المتكلم في مقام البيان التقييد فيقول الشهادة على الزنا مقبولة بشرط أن لا يكون الزنا متقادما، يجب هذا الشرط، ولا يوجد أثر لهذا الشرط في جميع النصوص، ما في أثر لهذا الشرط إلا في رواية ستأتي إن شاء الله، هل في رواية ما في ستأتي إن شاء الله. فنتمسك بإطلاق الأدلة، فيكون المراد من الأصل هو الأصل اللفظي بمعنى الإطلاق، إطلاق دليل قبول الشهادة، هذا الوجه الأول. وإما أن نفسر الأصل بالأصل العملي، وحينئذ إذا أردنا أن نفصل وحينئذ يكون المراد التمسك بأصالة وباستصحاب عدم الشرطية، فنشك هل يشترط في صحة الشهادة قيد زائد شرط زائد وهو عدم تقادم الزنا أو لا يشترط؟ فهل صحة الشهادة مقيدة بعدم تقادم الزنا أو غير مقيدة، مشروطة أو غير مشروطة؟ الأصل هو عدم الاشتراط، استصحاب عدم الاشتراط، وهذا إنما يتم التمسك بالاستصحاب بناء على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذ في مقامنا نحن نشك في الحكم الكلي في الجعل الشارع، هل أن الشارع جعل الشهادة منوطة، شارع هل جعل الشارع الشهادة منوطة بشرطية عدم تقادم الزنا أو لم يجعل ذلك؟ فهل جعل الشرطية أو لم يجعل الشرطية الشارع؟ فنحن نريد أن نجري استصحاب وأصالة عدم الشرطية، وهذه شبهة حكمية، فإذا بنينا على صحة الاستصحاب في الشبهات الحكمية صح إجراء الاستصحاب في المقام. وإلا لو بنينا على مسلك سيدنا الخوئي مثلا المحقق النراقي، رأيتنا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أيضا في كلماته قريبا لا يقبل جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية، فبناء على المسلك لا يصح التمسك بالاستصحاب. وكذلك أيضا هذا الاستصحاب مبني على مبنى آخر، مبني على حجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية، لأن الشرطية حكم وضعي أو تكليفي؟ حكم وضعي، الشرطية المانعية الجزئية أحكام وضعية، وهذه الأحكام الوضعية كما درستم في الأصول لدرس حلقة ثالثة يعني كن. هذه الأحكام الوضعية سنخ أحكام غير منتزعة من الحكم التكليفي، وليست مجعولة بالاستقلال. المعروف بينهم أن الشرطية والجزئية والمانعية أحكام وضعية غير مستقلة في الجعل، ما مجعولة مستقلة، ومثل الزوجية ولا الحرية، فإن الزوجية والحرية من ماذا؟ من الأحكام الوضعية المجعولة بالاستقلال. أما الشرطية والمانعية فالرأي المعروف هو ماذا؟ عدم استقلال هذه الأحكام الوضعية بالجعل، بل هي منتزعة من الحكم التكليفي. قد مبحوث هذا في الحلقة الثالثة، في الحلقة الثانية موجود، بس على نحو البرقية، برقية موجود عبارة برقية يقول غالبا، هي تعبير غالبا إشارة إلى، يقول غالبا ما تكون الأحكام الوضعية ماذا؟ موضوع لحكم تكليفي، موضوع لحكم تكليفي. ليش قال غالبا؟ هل يريد يخرج الجزئية والشرطية والمانية التي لا تكون موضوع لحكم تكليفي، تكون منتزعة من الحكم التكليفي لا أنها موضوع للحكم التكليفي. فإن بنينا على أن الشرطية التي هي منتزعة يصح إجراء الاستصحاب فيها فبها ونعمت، وإلا بناء على بعض المسالك لا يصح إجراء الاستصحاب في الشرطية، لأن من صنخ الأحكام الوضعية المنتزعة من الحكم التكليفي ليست المجعولة بالاستقلال. واضح مطلب؟ فعلى المسلك فنحتاج إلى مسالك إجراء الاستصحاب عدم الشر الشرطية. خب، هذا بالنسبة إلى الأصل. إن قلت هذا الأصل بكلا تقريبي سواء كان أصلا لفظيا أو أصلا عمليا غير صحيحا، والوجه في عدم الصحة هو أن يقال بأنه يوجد عندنا مقيد لإطلاق الأدلة، وهو ما روي أن الشهادة على الزنا إذا زادت على 6 أشهر فلا تقبل، فيدعى أن هناك أخبار تدل على أن الشهادة على الزنا إذا زادت على 6 أشهر بينها وبين الزنا، بحيث جو الشهود قال هذه الزنا من مثلا 7 أشهر زاد على 6، 7 أشهر 8 أشهر سنة لا تقبل الشهادة. وحينئذ إذا كان عندنا هذا الدليل فإن نسبة هذا الدليل إلى الإطلاق نسبة المقيد، فنقول الشهادة على الزنا مقبولة إلا إذا زادت على 6 أشهر، فتكون هذه الأخبار مقيدة للإطلاق، ومع وجود الأخبار لا تصل النوبة إلى الأصل العملي أصلا، لكي تقول أصالة عدم الشرطية هذا لا تصل النوبة إليه لوجود الأصل اللفظي. فيوجد عندنا دليل مقيد يقيد الأصل اللفظي ويمنع من الوصول إلى الأصل العملي، لأن إذا وجد الدليل اللفظي ما تصل النوبة إلى الأصل العملي. المصنف الشارح في مقام التعليق على هذا الخبر أو الأخبار، وإن كان يعبر في الكتاب أخبار لو خبر، بعض الأخبار يطلق على الواحد بعض الأخبار، خب قال أن هذا شاذ، والكلام يقع في مقامين. أولا، هل توجد أخبار كذلك أصلا أو ما توجد؟ في أخبار تدل على أنه 6 أشهر ما إذا زال عن 6 فلا يقبل. والبحث الثاني، ما معنى الشاذ؟ شذوذ شنو معناه؟ أن هذا شاذون، ما معنى الشذوذ في الخبر؟ فيوجد عندنا ماذا؟ مسألتان في البحث. أما بالنسبة إلى المقام الأول حسب التتبع، من زمان الشيخ الطوسي إلى زماننا أنا قد أتبع في المسألة، كلهم يقولون لا يوجد خبر يدل، لا يوجد خبر هكذا، أصلا ما عندنا خبر في مجامع الحديثية يدل على أنه إذا زاد على 6 أشهر فإنه تقبل، فإنه لا تقبل الشهادة. نعم لا، عند الخاصة الآن، بل حتى عند العامة في تصريح بعضهم، لا المجامع الخاصة ولا المجامع العامة، وإنما وبعضهم حاول أن يتكلف وذكر هذه الرواية اللي ستأتينا بعدين، خلنا نقرأها. تكلف في ذكر رواية، نرى الرواية اللي ذكروها هذه أصلا لها علاقة بالمطلب أو ليس لها علاقة بالمطلب، ذكرها الترحيني صفحة كم لكم؟ 24. الرواية ستأتينا إن شاء الله في التوبة، مسألة التوبة لو تاب قبل البينة وبعدها ستأتينا. هكذا الرواية، مرسل جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما، شوف الرواية، اسمع الرواية، قال في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه، لم يعلم، سوى الفعل لكنه لم تقم البينة عليه ولم يقر ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، تاب قبل أن ماذا؟ قبل أن تقوم البينة، قبل أن يقر على نفسه. فقال الإمام إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد. نعم. فقال ابن أبي عمير فإن كان أمرا قريبا لم تقام، يعني أمر قريب، هذا ترى يعني الشهادة قريبة، يعني كانت تو 5 أيام وشهدوا عليه، فإن كان أمرا قريبا لم تقام، قال لو كان 5 أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود. فبعضهم قال مراده روية في بعض الأخبار أنه متى زاد عن 6 أشهر لا يسمع، مرادهم هذه الرواية. نقول هذه الرواية أجنبية أصلا محل البحث ولا علاقة بالبحث، هذه الرواية تشير إلى التوبة قبل قيام البينة، متى ما تاب الفاعل ماذا؟ قبل قيام البينة وعرف منه الصلاح وتاب فإنه لا يحد، ولا علاقة أنه إذا زادت على 6 أشهر فإنه لو أتى الشهود فلا تقبل شهادتهم. أصلا 6 شهور ما موجود في الرواية، أصلا موجود في الرواية 5 أشهر أو أقل، وكان أشوف الرواية تقول لو كان 5 أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل، أمر جميل شو يتاب صار صلاح ماذا؟ لم تقم عليه الحدود، ولا علاقة أنه لو قامت البينة ولم يظهر منه أمر جميل فإنه لما دام 6 أشهر زالت راح 6 أشهر لا تقبل الشهادة. أصلا رواية النبي عن محل ما له علاقة بالبحث أصلا. نعم نعم.
هل كنت تقريب قولهم بالقول أنه إذا تاب قبل 5 أشهر إذا تاب لا يحد، وأما بعد
نعم هذه
بعد 5 أو 6 أشهر ما نحتاج إلى التوبة،
من وين هذا؟ من وين هذا؟ هي الدعوة يعني؟ يعني هي الدعوة ما في دليل عليها، واضح؟ هاي الدعوة ما دل، إذا لا توجد عندنا رواية، هذه الرواية ما نقول هذه الرواية التي ذكرت لا علاقة لها بالبحث، ولهذا أكثر يعني كل المحققين الذي رأيتهم قالوا لا ليس عندنا خبر يدل على ذلك، لكن قبل ربما خلينا نقول احنا، لكن في كتاب المبسوط للشيخ من المبسوط للشيخ الطوسي رحمه الله عندما تعرض الى هذا المطلب قال وروى اصحابنا انه اذا زاد عن 6 أشهر لا تسمع الشهاده، وجعلها روايه، قال روى اصحابنا ذلك. فأول من ذكر هذه يعني هذه أن هناك رواية في المقام الشيخ الطوسي في المبسوط، وعبر عنها برواية روى أصحابنا، بأنه إذا زادت على ستة أشهر فإنه لا تسمع الشهادة. فحينئذ تكون الرواية رواية في المبسوط، لكن هذه الرواية في المبسوط ليست بحجة لأنها مرسلة عبر روية، حتى الشيخ لم يعمل بها. نفس الشيخ ما يقبل بتقادم الزنا، وإذا زعى ستة أشهر لا يقبل، ما يقبل. فهذه هناك رواية عبر عنها الشيخ المبسوط بروى بعض أصحابنا، وهي رواية تعتبر واضح. إذا قال روى بعض أصحابنا يعني رواية، مثل يقول الشيخ الروية روى أصحابنا، يعتبر رواية. غايته أن هذه الرواية بالنسبة مرسلة، لا يعلم طريق الشيخ الطوسي إليه، الطوسي من وين جاء منها طريقة إليها، وهي أصحابنا اللي رواها من. فحين تكون هذه الرواية ساقطة عن الحجية وليست منجبرة بعمل الأصحاب، حتى شوي نرممها ونرجحها، ما موجود عمل أصحاب، بالعكس الأصحاب على خلافها. الصباح بواجه بالدهن ها؟ نعم. لا تصح. نعم نعم، كما في بحث في كلام المكاسب مذكور. إذن هذا المقام الأول. إذن المقام الأول مو كلش ما توجد رواية، يعني ما توجد، لا توجد لكنها مرسلة، واضح؟
روى أصحابنا.
خب، هذا بالنسبة إلى المقام الأول. المقام الثاني، لو سلمنا عن وجود هكذا رواية كما هو ظاهر المحقق، حتى المحقق في الشرائع يقول وروى أصحابنا، يعني نفس المعنى، يعني وتوجد رواية على هالمعنى، إلا أن الشهيد يقول شاذ رحمك الله، فما هو المراد من الشذوذ؟ عندنا اصطلاحات ثلاثة، عندنا شذوذ وندرة وضعف. فتارة يقال هذا نادر، وتارة يقال هذا شاذ، وتارة يقال هذا ضعيف. فما هو الفرق بين الشذوذ والندرة والضعف؟ من هو يعني بحثتم قبل سألنا العام السؤال؟ من العام سألنا السؤال. بحثتون عنه لما بحثتون؟ نعم. فنقول تارة نفسر الشذوذ والندرة والضعف في اللغة، في كتب النحو، كتب الألفية وما شكل ذلك، فإنه يقال في الصرف، فإنهم يقولون هناك فرق بين الأمور الثلاثة. وحاصل هذا الفرق أن الشاذ ما كان كثيرا على خلاف القياس، فما كان مخالفا للقاعدة الموجودة الصرفية أو النحوية، وكان موجود في كلام العرب بحيث شكل كلاما صحيحا يعني ثابتا، فما كان كلاما ثابتا وكثيرا لكنه على خلاف القياس وعلى خلاف يسمى شاذ، واضح؟ هذا شذوذ. أما الندرة ما كان كلاما قليلا وثبت أنه كلام، يعني وثبت أنه لغة، لكنه ماذا على لكن و و و و و ويكون هذا قليلا لكن متفق مع القياس، فيوافق القاعدة القياسية، النادر يوافق القاعدة القياسية، إلا أنه ماذا نادر الوجود من حيث الكثرة وعدم والقلة، يعني قليل. فهي لغة قليلة لكنها ماذا، إذا كانت اللغة مثلا قليلة أو هذا مثلا التعبير قليل لكنه موافق للقياس، هذا نادر. فأيه أضعف خلل بعدين، مو مهم الحين، لأن هيترتب أثر في باب في البلاغة، فيفرقون بين الشاذ وبين النادر في كلام في الكلام الفصيح. بحثوا في المختصر، في أول المختصر، أنه هل مخالفة الشذوذ ماذا يتنافى مع البلاغة أو ما يتنافى مع البلاغة، وهل أن المتكلم يأتي بكلام نادر يعني ثابت عند العرب لكنه قليل، هل يتنافى مع البلاغة أو ما يتنافى مع البلاغة؟ هذا حقق في المختصر، في أول المختصر في شروط البلاغة. وعندنا كلام ضعيف، كلام ضعيف يعني لم يثبت أصلا، لم يثبت أن هذا كلام، واضح؟ إذا قالوا هذا ضعيف أصلا لم يثبت أنه كلام، قد يكون لحن، قد يكون مثلا بسبب تداخل، ماذا تداخل ماذا اللسان الألسن. فحينئذ المراد من الضعيف كلام ضعيف، يعني كلام لم يثبت أنه عربي أصلا، مو أنه ثبت أنه عربي لكن على خلاف القياس، أو ثبت أنه عربي قليل، أصلا ما ثبت أنه كلام عربي. ولهذا في النحو في عندهم بحث مشكلة، ما بأي مقدار، يعني في مسألة، يعني في مسألة أصول علم النحو، بأي مقدار تكون الأدلة كافية في إثبات اللغة، يعني الآن ساعات تجيك مثلا أكثر من بيت يقول هذا البيت ما يشكل لغة، كلام ضعيف، ما يشكل لغة، ما يشكل قاعدة، فيبحثون أي مقدار من الأدلة اللي تشكل قاعدة وأي مقدار ما تشكل قاعدة. المهم هذا ما يتعلق بوين بالصلاحات الثلاث، بوين في اللغة. أما في الحديث فالمراد من الشذوذ هو ذلك الخبر الذي شذ ناقله بحيث لم ينقله إلا واحد فاختلف هذا الواحد مع باقي الناس في النقل بحيث لم ينقله باقي الرواة، إنما رواه شخص واحد. هذا الشخص الواحد الذي رواه إما يكون ثقة وإما يكون غير ثقة، فإن كان غير ثقة فلا يقبل كلامه، وإن كان ثقة فوقع الكلام بينهم. الرواية الشاذة إذا ناقلها ثقة شاذة لكن يعني لم ينقلها إلا هو، هل تقبل أو لا تقبل؟ خلاف بينهم، بعضهم قال تقبل الرواية الشاذة في رواية السكوني مثلاً، رواية السكوني بعضهم قال إن شاذة اللي ذكرناها بالأمس، إنه ماذا، إنه إذا جاء الثلاثة وما جاء الرابع حد لم ينفرد بنقلها السكوني مثلا، فتكون رواية شاذة، انفرد هو بنقلها، شذ هو في نقلها، لم ينقلها أحد وهو معتثقة، فهل تقبل أو لا تقبل؟ قولون يقول بالتوقف، نتوقف الرواية ما نعمل بها. قولون يقول بدخولها تحت ذات الحجية حجة، ما دام ثقة أخبر بها حتى لو كان واحد وحيد فريد ما في مشكلة، عالم الوحدة أحسن من عالم الكثرة، صحيح؟ فنقبلها، واضح؟ عالم الواحد أفضل من عالم الكثرات، فنقبل بهذه لأن داخلة في دائرة الحجية. وقول يقول لماذا لم ينقلها الرواة وهو انفرد بنقلها، هذا يشكل ضعف الرواية فتسقط الرواية عن الحجية. واضح شو مراد الشذوذ؟ إذن المراد من الشذوذ هو ما شذ في نقله راو واحد سواء كان ثقة أو غير ثقة. لا يعني هذه الرواية بهالمضمون لم ينقله إلا شخص واحد، وتكون هذه الرواية على خلاف القاعدة والقياس، واضح؟ على خلاف القاعدة والقياس. شخص واحد واحد نقلها، خلي ينقل 10 مرات في النتيجة تنتهي لشخص واحد شد بروايتها، واضح؟ 10 مرات خلي يقول 100 مرة يتعب روحه، يعني في المجلس يقول 100 مرة الرواية تبقى أنها رواية شاذة، واضح؟ ولهذا قال وما روي في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن 6 أشهر لا يسمع شاذ، واضح؟ شاذ هذه الرواية غير مقبولة، أنه انفرد يعني ذكر بعضهم مثل الشيخ في المبسوط مثلا نسبها إلى الأصحاب لكن لم تنقل ماذا بطرق أخرى وهي على خلاف القاعدة، لأن مقتضى إطلاق أدلة الشهادة هو قبول الشهادة، فهذه رواية على خلاف القاعدة. لو كانت على وفق القاعدة ما في مشكلة، ما بالقاعدة يعني مو بالرواية ما بالقاعدة، لكن الرواية على خلاف القاعدة فلا تصلح لتقييد الإطلاقات، واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الآتي قال ولا يسقط الحد ولا الشهادة بتصديق الزاني، يأتي صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.